لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. لا زال الكلام في الدرس الثاني حول البحث عن الدين، وقلنا بأن الكلام يقع حول دوافع البحث. ما هو الدافع الذي يحرك الإنسان نحو البحث والمعرفة؟ كان الكلام في بيان أنواع الدوافع، وكان الكلام في الدافع الأول وهو الدافع الفطري، وذكرنا بأن الدوافع الفطرية ما اشتملت على مجموعة من الخصائص. الخصوصية الأولى الشمولية والعموم، الخصوصية الثانية الثبات، الخصوصية الثالثة عدم وقوعها موقع التعليل. يمكن لنا أن نضيف خصوصية رابعة وهي خصوصية عدم الحاجة للكسب. فالأمور الفطرية ليست مكتسبة، بمعنى لا تحتاج إلى تعليم وتعلم، والوجه في ذلك هو ما ذكرناه بالأمس، حيث أن الأمر الفطري ملازم لنوعية خلقة الإنسان، فلا يحتاج إلى تعليم. كسبه وجوده عند الإنسان لا يحتاج إلى كسب ومحاضرة. نعم، ترشيد الأمر الفطري، تقوية الأمر الفطري، إيقاظ الأمر الفطري من سباته أو من نومه بحاجة إلى مرشد. أما أصل وجود الأمر الفطري فهو غني عن الكسب والتحصيل وما شابه ذلك، لأنه ملازم لنوعية الإنسان. وورد في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الفطرة ليس للعباد فيها صنع، إنما هي من الله تبارك وتعالى، هو أوجدها في الإنسان، لا أن الإنسان يتحصل عليها عن طريق الجهد والبحث وعن طريق الدراسة والتعليم والتعلم. في رواية عن أبي بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول: الفطرة مكتسبة، يكتسبها الإنسان بالعلم والتعلم؟ يجيبه الإمام عليه السلام: لا. قال له: من الله؟ قال: نعم، وليس للعباد فيها صنع، يعني أوجدها الله بوجود الإنسان. فالخصوصية الرابعة من خصوصيات الأمر الفطري أنها غير مفتقرة إلى الكسب، أو قل ليست من الأمور الاكتسابية التحصيلية. ثم شرعنا بعد ذلك في النوع الثاني من الدوافع، وهو الدافع العقلي. قلنا الدافع العقلي
يتم من خلال القوة العاقلة وليس من خلال الفطرة المودعة عند الإنسان. وكان الكلام في تقريب الدافع العقلي، وطرحنا هذا التساؤل وهو: ما هو الدليل العقلي على وجوب المعرفة؟ قلنا حاصل الدليل في مقدمتين. المقدمة الأولى: المعرفة إما أن تكون بديهية أو نظرية، وكونها بديهية باطل لوجوه. الوجه الأول هو ما تقدم، وهو أنه لو كانت المعرفة من الأمور البديهية لما وقع الاختلاف فيها، لكن الاختلاف وقع، إذن ليست من الأمور البديهية. هذا هو الوجه الأول وتقدمت مناقشته. الوجه الثاني أن الأمر البديهي هو ما يحصل عند توجه العقل إليه مباشرة، نظير إذا قلنا الكل أعظم من الجزء، من القضايا البديهية، من التصديقات البديهية. ما معنى أنه تصديق بديهي؟ يعني بمجرد أن يتوجه العقل إلى قضية الكل أعظم من الجزء ويعي معناها يذعن بصدقها. فالإذعان بصدقها، الاعتقاد بصدقها، لا يحتاج إلى أكثر من أن يتوجه العقل إلى معنى القضية، يتصور أطراف القضية. من الواضح أن قضية المعرفة، وجوب المعرفة، لا يذعن بها العاقل بمجرد أن يتوجه إليه، بمجرد أن يتصور معنى الوجوب، بمجرد أن يتصور معنى المعرفة، لا يذعن بوجوب المعرفة. لاحظوا الفرق. بمجرد أن العقل يعرف معنى الكل، يعرف معنى الجزء، يعتقد أن الكل أعظم من الجزء، أن الكل أعظم من الجزء. لكن هل بمجرد أن يتصور العقل ما معنى كلمة معرفة، ما معنى كلمة وجوب، يذعن بوجوب المعرفة، يذعن ويصدق بأن المعرفة واجبة؟ قالوا لا. إذن عدم إذعان العقل بوجوب المعرفة بمجرد توجه النظر إليها، بمجرد توجه العقل عليها، يكشف عن أنها ليست من الأمور البديهية الضرورية، لأن الأمر البديهي هو ما يتحقق التصديق به بمجرد توجه العقل، والعقل بمجرد أن يتوجه إلى قضية المعرفة واجبة لا يذعن بهذه القضية. إذن عدم إذعان العقل عند توجهه بقضية وجوب المعرفة يكشف أنها ليست من الأمور البديهية. هذا هو الوجه الثاني. تام ليس تام، فكروا فيه. الوجه الثالث أن الطريق لاكتشاف البديهيات محصور بأمور. الأمر الأول: إما أن يكون الأمر البديهي من الحسيات، يعني من الأمور المحسوسة، القضايا الحسية قضايا بديهية، إذا نظرت إلى الشمس ووجدت أنها مشرقة أذعن العقل بشروقها لأنني أحسست بها، فشروق الشمس أمر بديهي نتيجة الإحساس. أو أن يكون الأمر البديهي نتيجة التواتر، إذا تواترت القضية ونقلت القضية على لسان المئات والألوف من الناس أصبحت القضية من القضايا البديهية. لماذا؟ لتواترها. أو أن تكون القضية البديهية متحق بديهية لتسالمها، تسالم الناس عليها، والتسالم أعلى مرتبة من التواتر. التواتر هو اتفاق الأكثرية، أما التسالم اتفاق الجميع. أو أن تكون القضية بديهية نتيجة المجربات التجريبيات، وضعت الحديدة فوجدت أنها تتمدد بالحرارة، كررت العملية مئات المرات فوجدت أن الحديد يتمدد، فقضية تمدد الحديد بالحرارة تكون بديهية لأنها خضعت للتجربة. كيف تكون التجربة بديهية؟ هذا ما ندرسه في صناعة البرهان إن شاء الله في المنطق التجريبيات. أو تكون القضية بديهية نتيجة أنها من القضايا الأولية. ما معنى القضايا الأولية؟ يعني التي يذعن بها العقل بمجرد توجه النظر إليها، كالكل أعظم من الجزء. أو تكون القضية بديهية نتيجة أنها من الفطريات. الفطريات بمعنى التي قياساتها معها، قياساتها معها. أو أن تكون القضية بديهية لأنها من الحدسيات. إذن الطريق إلى بداهة القضية، التصديق بالقضية يكون بديهيا إما لتواترها، إما لتسالمها، إما للتجربة، إما للتواتر، إما للفطريات، إما لأنها أولية. وإذا جئنا إلى قضية المعرفة لا نجد أنها لا قضية متواترة، وليست حسية، وليست من المجربات، وليست حدسية، وليست من القضايا الأولية، وليست من الفطريات، وليس مما تسالم عليه الناس. طريق البديهي هو هذه الأمور، وهذه الأمور كلها لا تنطبق على قضية وجوب المعرفة، فيثبت أنها بديهية أو ليست بديهية. ليست بديهية. فإذا لم تكن بديهية تعين أن تكون نظرية، لأن التصديق لا يخرج إما أن يكون بديهيا أو أن يكون نظريا. فإذا انتفى كون القضية من البديهيات ثبت أنها من النظريات. جيد. إذا كانت من القضايا النظرية، ما معنى أن المعرفة من القضايا النظرية غير البديهية؟ يعني التي تحتاج إلى نظر، إلى بحث، لأن القضية النظرية هي التي تحتاج إلى جهد، إلى دليل. هذا نظير إذا قلنا بكروية الأرض يحتاج إلى بحث، إلى نظر، إلى دليل. فثبت من خلال المقدمة الأولى أن المعرفة مشروطة بالنظر والبحث. المقدمة الثالثة، المقدمة عفوا الثانية، بما أن المعرفة مشروطة بالنظر والبحث. لماذا؟ لأنها قضية نظرية، إذن هي مشروطة بالنظر. بما أن المعرفة مشروطة بالنظر، نقول المشروط دائما يتوقف على شرطه. فإذا كان المشروط واجبا يكون الشرط واجبا بالضرورة. إذا وجب الصعود إلى السطح يكون وضع السلم واجبا أو مستحبا؟ واجبا. إذا وجب الصعود إلى السطح شرطه وضع السلم، إذن وضع السلم يكون واجبا. إذا كانت الصلاة واجبة يكون الوضوء والطهارة واجبا. لماذا؟ لأن ما لا يتم به الواجب المطلق يجب أن يكون واجبا، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به يجب يكون واجبا. مقدمة الواجب واجب. بعبارة آخندية، يترشح من وجوب ذي المقدمة وجوب إلى المقدمة. المقدمة ما هي؟ الطهارة مقدمة للصلاة. ذو المقدمة ما هو؟ الصلاة. ومقدمة الصلاة الطهارة، فيترشح من وجوب ذي المقدمة وجوب على ذي على المقدمة. فإذا وجبت ذو المقدمة وجبت المقدمة، إذا وجب المشروط وجب شرطه. والمفروض أن المعرفة هي مشروطة، ما هو شرطها؟ البحث والنظر. فإذا كانت المعرفة واجبة وجب شرطها وهو النظر، فيكون النظر والبحث واجبا وجوبا عقليا. هذا ما يعبر عنه بالدافع العقلي. الدافع الذي دفع الإنسان للبحث هو من خلال هذا الدليل العقلي. إذن هنا لم نرجع إلى الفطرة، إنما رجعنا إلى تحليل برهاني عقلي استدلالي. هذا ما يعبر أن المعرفة واجبة عقلا. كيف تكون واجبة عقلا؟ نقول لأنها متوقفة على النظر، وإذا وجب المشروط وجب عقلا شرطه، لأن ما لا يتم الواجب المطلق به إلا به يكون واجبا. جيد. العقل عندما أدرك وجوب النظر، قد تقول شيخنا أنت استدللت على وجوب النظر لكن لم تستدل على وجوب المعرفة، لماذا المعرفة واجبة؟ قلتم بأن المعرفة واجبة فشرطها الذي يتوقف عليها يكون أيضا واجبا. أول الكلام، ما هو الدليل على وجوب المعرفة؟ المعرفة واجبة أو ليست واجبة؟ ولهذا نحن قلنا في أول البحث أن ما هو الوجوب؟ هل أن الوجوب هو المعرفة أو أن الوجوب هو البحث والنظر نحو المعرفة؟ الآن نحن يكفي أن نقول المعرفة واجبة ولو وجوبا فطريا، نفس المعرفة. يأتي إن شاء الله أن المعرفة كيف نستدل على وجوبها. الآن نقول بما أن المعرفة واجبة إذن شرطها، لأن محل الكلام في النظر والبحث، شرطها يجب أن يكون واجبا وهو البحث والنظر. جيد. العقل عندما أدرك وجوب النظر، يعني يجب على الإنسان، هذا الوجوب وجوب من مدركات العقل، يجب على الإنسان أن ينظر، أن يبحث، يبحث عن المعرفة، عن الدين، عن الدين، لا المقصود الدين يعني الدين المطابق للواقع، يعني عن تأسيس رؤية كونية. جيد. العقل عندما يدرك وجوب النظر بالنسبة للإنسان، أي إنسان؟ هل هو الإنسان البالغ العاقل أو العاقل المميز؟ هنا قولان. القول الأول أن هذا الوجوب منصب على العاقل البالغ، إذن غير البالغ وإن كان مميزا لا يشمله هذا الوجوب. القول الثاني وهو الصحيح أنه هذا الوجوب يتوجه إلى الإنسان العاقل المميز وإن لم يكن بالغا. والوجه في ذلك، نقول نفس الأدلة التي يستدل بها عقلا على وجوب البحث ملاكها يكون مشمولا للإنسان البالغ وغير البالغ، المهم أن يكون مميزا. مثلا أحد الأدلة التي يستدل بها على وجوب البحث دفع الضرر المحتمل. البالغ يدرك وقوع ضرر، إن لم يبحث. أيضا المميز يدرك وقوع الضرر إن لم يبحث. فلو خص الوجوب بالبالغ فقط، إذا دفع الضرر احتمال الوقوع في الضرر يحتمله المميز أو لا يحتمله؟ يحتمله. فإذا احتمله خاطبه العقل بوجوب دفعه، ودفعه يتوقف على البحث. إذا دليل دفع الضرر لا يختص بالبالغ، بل يشمل البالغ والعاقل. ولهذا من ذهب إلى البلوغ لعله خلط بين الوجوب الفقهي والوجوب العقلي. الوجوبات الفقهية هي المقيدة بالبلوغ، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأيضا من المرفوع حتى يبلغ أو يحلم. إذن غير البالغ ليس مكلف لا بالصلاة لا بالصوم لا إلى آخره، ليس مكلف بالواجبات، ولكن هذا في مجال الفقه. أما في مجال العقائد نقول لا فرق في وجوب البحث بين البالغ وغير البالغ. لماذا؟ لأن تلك الأدلة ملاكاتها تشمل البالغ وغير البالغ. هذا كله فيما يرتبط ببيان الدافع الثاني، وهو الدافع العقلي. النوع الثالث من الدوافع هي الدوافع العقلائية. ومعنى ذلك أن البحث، أن النظر، أن الحركة عن الدين نحو الدين، البحث عن الدين عن تأسيس رؤية كونية لا تقتصر على الفطرة، لا تقتصر على العقل، بل هو مدرك من مدركات العقلاء. ما هو الفرق بين الدافع العقلي وبين الدافع العقلائي؟ الدوافع العقلية يستحيل فيها الاختلاف والتخلف، كيف ذكرنا في المنطق هناك الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف. الدوافع العقلية لا تختص بزمان دون زمان، لا تختص بمكان دون مكان، لا تختص بإنسان دون إنسان. فإذا أدرك العقل وجوب النظر والبحث ووجوب الفحص والمعرفة كان هذا الإدراك إدراكا شموليا عاما، بمعنى يستحيل نقضه، يستحيل ارتفاعه. بينما المدركات أو قل الدوافع العقلائية يمكن الاختلاف والتخلف فيها. لماذا؟ لأنها خاضعة لظروف زمانية مكانية. التشريعات العقلائية إنما تشرع على أساس الحفاظ على النوع الإنساني، البقاء على النظام، تشرع على أساس ما يخدم النظام الصالح العام. فقد تجتمع العقلاء وتتطابق آراء العقلاء على تشريع قانون معين، بعد مدة يرى أن هذا القانون لا يكون في خدمة الصالح العام فيشرع قانون ضده فيزول القانون الأول، وهكذا تشريعات العقلاء. البرلمان، مجلس الأمة، المجلس النيابي، كلها تشريعات عقلائية، لهذا قابلة للنقض والإبرام، وقد تكون مؤطرة بزمان بمكان بإنسان دون إنسان آخر. ولهذا بعض التشريعات شرعت للإنسان الذي كان يعيش في القرن مثلا 20، أما الإنسان الذي يعيش في القرن 21 لا تناسبه تلك التشريعات فتبدل وتغير. إذن الدوافع العقلائية منطلقها تطابق آراء العقلاء، اجتماع آراء العقلاء وصولا للصالح العام، للحفاظ على المصلحة العامة. أما الدوافع العقلية لا تختص بإنسان أو بمكان أو بمجلس أو ببيئة. هذا هو الفرق بين الدافع العقلي والدافع العقلائي. قد يقال أن آراء العقلاء اجتمعت على ضرورة البحث والسعي والمعرفة، هذا ما يعبر عنه بالدافع العقلائي. الصنف الثالث أو النوع الرابع من الدوافع، الأول دافع فطري، دوافع فطرية، دوافع عقلية، دوافع عقلائية، دوافع تشريعية. والمراد من الدوافع التشريعية هي الدوافع النقلية التعبدية. بمعنى لو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا التأكيد من قبل القرآن الكريم على وجوب النظر والمعرفة. أفلا ينظرون، أفلا يعلمون، أفلا يعقلون، يتفكرون. الفكر والنظر والعقل والتدبر كله يكشف عن ضرورة البحث والنظر والمعرفة، هذا ما يعبر عنه بالدافع النقلي، الدافع التشريعي. هذا نحو من الدوافع. طبعا هذا الدافع وهو الدافع التشريعي إنما يستند إليه إذا أثبتنا حجية القرآن. لكن أريد أن أؤكد على مسألة. صحيح نحن بعد لم نثبت حجية القرآن، ولم نثبت النبوة، ولم نثبت وجود الله تبارك وتعالى، ولم نثبت وحدانية الله. فلهذا إذا أخذنا القرآن نأخذ القرآن كمرشد إلى ما توصل إليه العقل، هذا الذي يعبر عنه بالحكم التأكيدي، بالحكم يرشد إلى ما يتوصل إليه العقل. لكن هذا لا يلغي دور القرآن. لماذا؟ لأن القرآن لا يقتصر على بيان أخذ التشريعات من على نحو التعبد الصرف. يعني القرآن عندما يعطيك الآيات القرآنية لا يريد من الإنسان أن يأخذ الآيات فقط وفقط بوصف أنها كلام صادر من الله جل وعلا فيلتزم به الإنسان فقط، هذا لا بأس به. ولكن أيضا القرآن له جانب آخر، القرآن يقدم آياته القرآنية على أساس الاستدلال والتفكير. ولهذا في كثير من الآيات القرآنية تضمنت استدلالات عقلية. صحيح إذا أردنا أن نثبت أن الله واحد لا شريك له لا يصح أن نستدل بالقرآن، لأن القرآن بعده لم يثبت. لا يصح الاستدلال على وحدانية الله للمشركين بالقرآن، لأن هذا المشرك لا يعترف بالقرآن. ولكن يمكن أن نستفيد من آيات القرآن في طريقة الاستدلال ونوع الأدلة. أحد الأدلة التي يأتي بها القرآن برهان التفاسد. لو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا؟ لفسدتا. دليل قرآني لا بنحو التعبد بل بنحو أنه يستكشف منه برهان عقلي، برهان التفاسد، أو ما يعبر عنه في عند المتكلمين قديما ببرهان التمانع. من الأدلة العقلية التي يستدل بها على وجود الله دلالة الأثر على المؤثر، والقرآن يطرح هذا النحو من الأدلة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نحن عندما نطرح الآية القرآنية لا نريد أن نطرحها أن نقول للمشرك هذه الآية جاءت من الله يجب عليك أن تؤمن بها. لا، نريد من المشرك أن يقرأ القرآن وأن يعي مدلول الآية القرآنية وأنها تشير إلى برهان واستدلال عقلي. إذن هذا الكلام على إطلاقه، إذن قبل أن نثبت النبوة نضع القرآن جانبا، هذا ليس الكلام على إطلاقه صحيح. نقول يجب أن نستفيد من القرآن من خلال الصياغة القرآنية التي بينها في كيفية الاستدلال على تأسيس رؤية كونية. ما لي واضح هذه النقطة؟ هذا هو المعبر عنه بالدافع التشريعي. إذا اتضحت هذه الدوافع نأتي إلى النقطة هذه النقطة، وهي بيان الدوافع. كان الكلام أولا في تقسيم الدوافع، النقطة الثانية في بيان الدوافع. نحن قسمنا الدوافع، هذه الدوافع التي سنقرأها لك إما أن تكون من الدوافع الفطرية أو من الدوافع العقلية أو من الدوافع العقلائية أو من الدوافع التشريعية. نأتي إلى الدافع الأول، وهو المعروف في كلماتهم بدفع الضرر المحتمل أو نظرية دفع الضرر المحتمل. وقبل بيان مقدمات هذه النظرية نشير إلى هذه النقطة. الضرر الذي يواجه الإنسان على نحوين. النحو الأول هو الضرر المقطوع به، والضرر الثاني هو الضرر المحتمل. الضرر المقطوع به كما إذا كان الإنسان موجودا في النار، هذا الضرر احتمالي أو مقطوع به؟ مقطوع به، الآن هو الآن في دائرة الضرار. ليس الكلام في الضرر المقطوع به، لأنه لا إشكال، الوجدان شاهد على وجوب دفع الضرر المقطوع به. إذا كان الإنسان يقطع بالضرر، إذن تحركت عنده أي قوة؟ قوة دفع المفسدة، عبرنا عنها بالقوة السبعية. إذن ليس العقل فقط، غريزة الإنسان تدفعه إلى دفع الضرر، فدفع الضرر المقطوع به ينشأ من الغريزة، وفرقنا نحن بين الغريزة بين الفطرة بين القوة العاقلة، وهذا لا يختص بالإنسان، يشمل حتى الحيوان. كما أن الإنسان يدفع الضرر الجزمي الحتمي، كذلك الحيوانات تدفع الضرر. فإن الشاة إذا طاردها الحيوان المفترس هربت منه بغريزتها. الكلام في الضرر المحتمل، يعني يحتمل الإنسان أن يقع في الضرر، ولهذا عبر عنها بنظرية دفع الضرر المحتمل، ليس المتيقن وليس المجزوم. هذه النظرية تقوم على مقدمتين. المقدمة الأولى، عدم طلب المعرفة يستلزم احتمال الوقوع في الضرر. المقدمة الثانية، ودفع الضرر والمحتمل واجب بحكم العقل. فيثبت أن طلب المعرفة واجبة. بيان المقدمة الأولى، عدم طلب المعرفة يستلزم احتمال الوقوع في الضرار. ما هو وجه الملازمة؟ لماذا يقال بأن الإنسان إذا لم يبحث احتمل أن يقع في الضرر؟ وجه الملازمة ما هو؟ إذ يمكن أن يقال أن الإنسان لا يبحث مع ذلك لا يقع في الضرر. ما هو وجه الملازمة بين عدم البحث واحتمال الوقوع في الضرر؟ وجه الملازمة ينشأ مما هددت به الأديان السماوية. الإنسان سمع من الأديان السماوية أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله فمصيره جهنم، أن الإنسان الذي يكفر بالله يخلد في النار، الإنسان الذي لا يؤمن بالعدل الإلهي ويصف الله بأنه ظالم جل الله عن ذلك، إذن مآله إلى النار. إذن الأديان التي أرسلت من قبل السماء هددت بأن عدم الإيمان بالله، عدم التصديق بالله، عدم اتباع ما تأتي به السماء يوجب الإنسان أن يقع في الضرر. التفت معي، الأديان السماوية هددت والإنسان سمع التهديد، الإنسان الذي سمع التهديد يقطع بالضرر أو يحتمل الضرر؟ إذا كان يقطع بالضرر إذن هو مؤمن بالله، مؤمن بيوم القيامة، مؤمن بالنار والجنة والعقاب. لكن الإنسان بما أنه لا يؤمن إذن يحتمل أن يكون هؤلاء كلامهم صحيح. إذن هنا تحقق الضرر المحتمل، احتمل الضرر الإنسان نتيجة التهديد الأديان السماوية، تهديد الأديان السماوية. هذا الاحتمال الضرر يحكم العقل بوجوب دفعه، ودفعه متوقف على البحث والمعرفة. إذن يجب أن يفحص ويجب أن يبحث عن مدى واقعية ما جاءت به الأديان السماوية، هل هذا الكلام وهذا التهديد واقع أو أنه مجرد دعاية وتهويش وتخويف. إذن دفع هذا الضرار بما أنه متوقف على البحث والمعرفة يدرك العقل وجوب البحث من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. هذه هي النظرية الأولى. هذه النظرية ما هي خصائصها؟ لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنها ناشئة من حكم العقل فتكون دافعا عقليا، لأن العقل هو الذي يدرك وجوب دفع الضرر. الخصوصية الثانية أن الملاك فيها هو لحاظ العبد أي الإنسان، لأنها ترتبط بالضرر والضرر متعلق بالإنسان، فجانبها جانب العبد والإنسان. إلا أن هذه النظرية وجهت بمجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول، إذا كان العقل يدرك وجوب دفع الضرر الاحتمالي، لماذا نجد أن كثيرا من العقلاء يقطعون بالضرر أحيانا مع ذلك لا يدفعون الضرر عن أنفسهم فضلا عن الضرر المحتمل؟ أحيانا الإنسان يقطع بوقوع الضرر مع ذلك لا يدفع عن نفسه، مع أنه أحد أفراد العقلاء، بل كثير من العقلاء هكذا. الإنسان إذا أراد أن يسافر وكان الجو مملوء بالغيوم والغبرة مثلا والغبار، مع ذلك الإنسان يقول سوف أسافر، مع أنه يقطع بوجود الضرر. الرؤية منعدمة، شبه منعدمة، مع ذلك يسافر. الأم تتعلق بأذيال ابنها لا تسافر، مع أنه يضع الصدقة و فإذا كان الإنسان أحيانا يقطع بالضرر مع ذلك لا يدفعه، فكيف بالضرر الاحتمالي؟ إذا لو كان دفع الضرر المحتمل من الواجبات من المدركات الإلزامية للعاقل لما شذ فيها عقل من العقلاء، مع أن كثير من العقلاء لا يدفعون الضرر. وهذا يكشف أن دفع الضرر ليس من أحكام العاقل وأنها ليست واجبة. هذا الإشكال ما هو جوابه؟ جوابه قلنا نحن في كل شيء في مقام المصالح والمنافع، في مقام الربح والخسارة، لا بد أن نلحظ أمرين. الأمر الأول قوة الاحتمال، درجة الاحتمال، والأمر الثاني نوعية المحتمل. نحن عندنا احتمال الضرر وعندنا نوعية الضرر. دفع الإنسان الضرر عن نفسه لا يخضع لنوعية الضرر فقط، ولا يخضع لقوة الضرر فقط، بل للعاملين معا. تارة يكون الضرر 100%، إذن درجة الاحتمال 100%، إذن الضرر مقطوع به، ولكن نوعية الضرر المحتمل ضعيف جدا. ما هو الضرر؟ أن الإنسان إذا خرج مثلا يأتي صديقه يسفك على وجهه ماء، وهذا ضرر ومقطوع بتحققه، ولكن هذا الضرر لا يعد شيء. إذن هنا لماذا العقل لا يلزم الإنسان بدفعه؟ لأنه وازن بين قوة الاحتمال وبين نوعية المحتمل، وجد أن الضرر ضعيف لا يعتد به، بل قد يكون في مقابله مصلحة أولى أن يخرج من الباب لأجل أن يكسب مالا يجعل الإنسان يتحمل هذا النحو من الضرر. وهذا هو متحقق في أنصار الحسين عليه السلام. الضرر المادي مقطوع به، ولكن عندما لاحظوا نوعية المحتمل ما يصلون إليه وهو الجنة والفوز بالرضوان، لهذا أقدموا عليه. وقد يكون الضرر ضعيفا من حيث درجة احتماله، مثلا يعني ليس مقطوعا به، 50% 40% يحتمل أن العدو يقصف هذه المنطقة بالأسلحة الجرثومية الكيميائية. لو قلنا 10%، ماذا يفعل الإنسان؟ يشتري جميع الخبز الذي في السوق. نعم، وهذا نحن ما وقع في حرب الخليج. احتملوا أن يقع السلاح الكيميائي، أن نضرب بالسلاح الكيميائي، مع ذلك الناس نفرت. درجة الاحتمال ضعيفة، لكن الضرر الواقع خطير جدا، لهذا يدفعه عن نفسه. إذن المدار على نوعية الضرر. هذا الإنسان الذي لا يدفع الضرر عن نفسه لأن هذا الضرر قد يقابله خير أكثر من أفضل من، لهذا لا يعتد هذا الضرر، لا يعد به، ولكن بعض الأضرار يعد بها. والمفروض أن الضرر المحتمل هو خلود الإنسان في النار، يرتبط بمصير الإنسان، بسعادة الإنسان، بشقاء الإنسان. فهذا الضرر خطير إن تحقق، لهذا يجب الفحص والتأكد منه. إذن هذه الشبهة كانت تقتصر على درجة احتمال وقوع الضرر، وغضت الطرف عن نوعية المحتمل. هذا فيما يرتبط بالإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني ما أفاده بعض الأعلام، أن نظرية دفع الضرر المحتمل نظرية بتعبير المناطق فيها مصادرة على المطلوب. نحن نريد أن نثبت وجوب البحث، البحث عن أي شيء؟ البحث عن الله تبارك وتعالى، عن تأسيس رؤية كونية إلهية صحيحة. جيد. الكلام من خلال الضرر المحتمل، البحث يكون من منطلقه هو الضرر المحتمل. ما معنى الضرر المحتمل الذي هددت به الأديان السماوية؟ يعني عالم الآخرة. عالم الآخرة ضرر، والآخرة المحتملة والإيمان المحتمل بالآخرة فرع الإيمان بالله تبارك وتعالى. فيقال دفع الضرر المحتمل فرع الإيمان بالآخرة، والإيمان بالآخرة فرع الإيمان بالله. وهذا أول الكلام. لم يثبت أن الله موجود حتى يتحقق الإيمان، فلم تثبت الآخرة حتى يتحقق الإيمان. ولهذا يقال نظرية دفع الضرر المحتمل، الضرر المحتمل يتوقف على الإيمان والتصديق بوجود القيامة، والتصديق بوجود القيامة يتوقف على التصديق بوجود الله، والتصديق بوجود الله هو أول الكلام. نحن في بداية الطريق، بعدنا نبحث هل يجب البحث أو لا يجب البحث، بعد لم نستدل على وجود الله. ولهذا نقول إذا انتفى التصديق بوجود الله، إذا انتفت الآخرة، انتفى وقوع الضرر المحتمل. وهذا معنى مصادرة على المطلوب، يعني هذا أول الكلام. جواب ذلك أن يقال ليس الكلام في الآخرة المتيقنة، الكلام في الضرر المحتمل. نقول الضرر المحتمل يتوقف على الآخرة المحتملة، يحتمل وقوع القيامة، يحتمل أن يكون هناك يوم حساب ويوم عقاب. إذن الكلام ليس في الضرر المتيقن والآخرة المتيقنة، الكلام في الضرر المحتمل والآخرة المحتملة. نقول عندما جاءت الرسل وهددت بوجود يوم قيامة يحاسب فيها الإنسان ويخلد من لم يؤمن بالله، إذن يوم القيامة محتملة. وإذا احتملت يوم القيامة احتمل الضرر، وإذا احتمل الضرر أدرك العقل وجوبة دفعه، ودفعه يتوقف على المعرفة فتجب المعرفة. الإشكال الثالث نطرحه، تفكرون فيه إلى غد. لو تمت هذه النظرية لاقتصرت على، أو قل لما شملت الإنسان الأول، أول إنسان يوجد في دار الدنيا على الأرض، يحتمل الضرر أو لا يحتمل الضرر؟ من أين جاء احتمال الضرر؟ من تهديد الأديان السماء، من الأنبياء والرسل والناس والمؤمنين، والمفروض أن هذا هو الإنسان الأول. هذا هو الإنسان الأول. الإنسان الأول، الإنسان الأول يحتمل الضرر أو لا يحتمل؟ نقول من أين جاء احتمال الضرر؟ من تهديد الأديان السابقة. المفروض أنه لا يوجد إنسان سابق عليه، إذن هذا يجب أن يبحث أو لا يجب أن يبحث؟ إذا قلتم يجب أن يبحث، هذا الوجوب من أين نشأ؟ من دفع الضرر المحتمل. خب لا يحتمل الضرر، من أين جاء احتمال الضرر؟ لأنه لا يوجد من هدده، إذ هو الإنسان الأول على الكون. إذن فهذه النظرية لا تشمل الإنسان الأول. سمعت الجواب أنه يكون نبيا ولو من باب لا تخلو الأرض من حجة. خب الإنسان الثاني، هل يوجد جواب آخر غير هذا؟ هذا ما تفكرون فيه، وتتمة الجواب عن الإشكال في الدرس القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.